يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله، صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 40 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لا زلنا في الصحيفة 5 التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 9 من حديثي في شؤون عقيدة التوحيد. مر الكلام في الشأن الأول والعنوان التأسيس، وانتقل الكلام إلى الشأن الثاني والعنوان أركان عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 8 من حديثي حول أركان عقيدة التوحيد. تقدم الكلام في الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في الأفق الأول، في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء. الركن الثاني، التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقها سبحانه وتعالى، وكانت ولم يكن معها شيء، وإنما تحققت الأشياء بعد ذلك، بعد أن أشرقت منها مشارق الأسماء الحسنى الفاعلة في هذا الوجود. تم الحديث فيما تقدم من الحلقات الماضية في هذين الركنين. في هذه الحلقة سيكون الحديث في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. الركن الثالث التوحيد في أفق عقيدتنا بأئمتنا وسادتنا محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، ومن بعد فاطمة أبناؤها الأئمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية هو هذا، التوحيد في أفق عقيدتنا، في أفق علاقتنا، في أفق انتمائنا إلى أئمتنا الأربعة عشر، إمامنا الأول محمد صلى الله عليه وآله، وإمامنا الثاني علي صلوات الله وسلامه عليه، وإمامنا الثالث فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ومن بعدها الأئمة من أبنائها من الحسن المجتبى إلى إمام زماننا القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم نماذج من أحاديثهم، من كلماتهم. سأعيش معكم في أجواء قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي أجواء حديثهم المفهم بتفهيمهم. أتمنى أن تتابعوا معي بدقة، لأنني لن أعلق كثيرا على النصوص، سأعرض بين أيديكم حشدا من النصوص المهمة التي تدور مضامينها في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق عقيدتنا بأئمتنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبدأ معكم مما جاء مرويا عن إمامنا الصادق عن سيد الشهداء عن الحسين صلوات الله عليهما. أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق، وتحديدا من الجزء الأول ومن الباب التاسع. الباب التاسع هذا هو عنوانه: علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. الحديث الأول بسنده، بسند الصدوق عن أبيه عن فلان عن فلان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. هذه لام التعليل، لماذا خلقهم؟ كي يعرفوه. خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. أعيد الكلام مرة أخرى، والكلام واضح جدا في التوحيد. فهل التوحيد إلا هذا؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه، خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ إذا كان الله قد خلقنا كي نعرفه، وإنما نعرفه كي نعبده، وإنما نعبده كي نستغني بعبادتنا عن عبادة سواه. إذن المدار في المعرفة. تذكروا كلمة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. بعد المعرفة، فالعبادة الأولى هي المعرفة. فقال له رجل للحسين صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه، لأنه قد تحدث بهذا الحديث في وسط أصحابه: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ ما هي هذه المعرفة التي تجعلنا موحدين؟ الإمام هكذا قال: إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. إنها المعرفة التوحيدية التي تقود إلى العبادة التوحيدية. يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ فقال الحسين: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذا هو التوحيد، هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. هذا الركن، وحتى الركن الذي سبقه، لا يتحدث مراجع النجف منذ الطوسي وإلى يومنا هذا في كتبهم العقائدية عنه مطلقا، حينما يتحدثون عن التوحيد، توحيد مراجع النجف توحيد أبتر، توحيد مسخ لا صلة له بعقيدة التوحيد في دين محمد وآل محمد في مرحلة التأويل. عقيدة التوحيد عند مراجع النجف هي بقايا من عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل نسخت بمرحلة التأويل. غريب أمر هؤلاء، الحقائق بين أيديهم في مرحلة التنزيل، دين المدينة نسخ دين مكة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إسلام مكة نسخ بإسلام المدينة، القرآن نفسه، القرآن المدني أسلوبه، طريقته في الاستدلال، بياناته تختلف اختلافا واضحا عن القرآن المكي. في القرآن نفسه الدين المدني غير الدين المكي. ما كان عليه الإسلام في مكة نسخ في المدينة، حتى في الجانب العقائدي القضية واضحة، والدليل هو القرآن بين أيدينا، فضلا عن التأريخ والسيرة والأحاديث والحقائق الكثيرة. لكن القرآن أوضح حجة ودليل على أن الدين في المدينة يختلف عن الدين في مكة، فدين المدينة قد نسخ دين مكة. لا أتحدث عن الدين في أصله، إنما أتحدث عن مرحلة مكة، عن الدين في مرحلة مكة، فقد نسخ ذلك الدين في مرحلة المدينة، وبعد ذلك نسخت مرحلة التنزيل بمرحلة التأويل، والتأويل مرحلة تدريجية، مر الكلام في هذا في شؤون النبوة الخاتمة. الرواية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق أكثر مما عرضته بين أيديكم. من علل الشرائع إلى الجزء 26 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي، ومن الصفحة الأولى، إنه الحديث المعروف بحديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية. إذا كنا نتحدث عن معرفة فإنها معرفة نورانية، ولكننا إذا كنا نتحدث عن حديث الأمير الذي سأقرأ منه بعضا من كلماته فهذا هو حديث المعرفة بالنورانية، النورانية شيء والنورانية شيء آخر من جهة اللغة ومن جهة البلاغة والمضمون والمعنى. وهذا الأمر تحدثت عنه في برامجي السابقة. حديث المعرفة بالنورانية يبدأ من الصفحة الأولى من الجزء 26 من بحار الأنوار. سلمان وأبو ذر جاء إلى أمير المؤمنين يسألان الأمير عن معرفته بالنورانية. الحديث طويل لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منه. أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تلاحظون أن الترابط في منظومتنا العقائدية التي بين أيدينا، تلاحظون أن الترابط ترابط دقيق ومتين وعميق جدا، وهو واضح وجلي. أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، هي وهذا هو التوحيد. الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق اعتقادنا بمحمد وآل محمد. الأمير هكذا يقول: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صلوات الله وسلامه على القيمة إنها فاطمة، هو دينها، دين التوحيد دينها، هي القيمة. ألا لعنة على منهج حوزة النجف، حوزة الطوسي، الذي جعلنا نبتر إمامة فاطمة ونبتر قيمومة فاطمة على ديننا. وهذا هو ديننا، وهذا هو توحيدنا. التوحيد من دون قيمومة فاطمة هو الشرك، ما هو بتوحيد. لا تتصوروا أن التوحيد هو في معرفة الأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية، هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد. دققوا النظر في العناوين، العناوين التي أضعها في هذا البرنامج وفي سائر برامجي إني أنحتها نحتا دقيقا وبعناية فائقة. الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها؟ شؤون عقيدة التوحيد. إنني ما تحدثت عن التوحيد، تحدثت عن شؤون عقيدته. إلى الآن ما عرفت لكم التوحيد، سآتيكم بتعريف التوحيد من شفاه محمد وآل محمد، ليس من عندي، سأبين لكم ذلك، اصطبروا علي. لا تتوقعوا أن التوحيد أن تعتقدوا بالأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية، هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد. التفتوا إلى العناوين، الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها؟ لماذا أكرر العناوين في كل حلقة وأقف عندها؟ لأجل أن تلتفتوا إلى هذه العناوين. هذه العناوين منحوتة بعناية فائقة وبدقة ورعاية تامة. أنا لست مهذارا في الحديث، إنني أتحدث كثيرا لأنني مضطر إلى ذلك، أنا ربيب ثقافة العترة، فحينما أحدثكم في موضوع وأضع عنوانا إنني أنحته نحتا بعناية ورعاية ودقة. الصحيفة الخامسة عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. الشأن الأول التأسيس، الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد. فأركان عقيدة التوحيد ما هي بعقيدة التوحيد؟ إنها من شؤون عقيدة التوحيد. ولا زال الكلام يترى، ومر علينا في الصحيفة الثالثة ما يرتبط بعقيدتنا بقيمة الدين. ما هو هذا؟ قرآن. هذه الآية من سورة البينة، فإنها جعلت التوحيد مرتبطا بفاطمة، وذلك دين القيمة. وها هو أمير المؤمنين يكرر الكلام نفسه، سيد الأوصياء هو الذي يقول لمن؟ لسلمان وأبي ذر، لخيرة أصحابه، لخيرة أصحاب رسول الله. هذا الكلام ما قاله أمير المؤمنين لأي شخص من الناس، هذا الكلام وجهه لسلمان وأبي ذر. معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى، والآية من سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كيف يخلصون له الدين من دون أن يخلصوا له التوحيد؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، من دون الاعتقاد بإمامة فاطمة وبقيمومة فاطمة على الدين ليس هناك من توحيد. ضحكوا علينا، ضحكوا علينا، ضحكوا علينا. هؤلاء أوباش النجف منذ زمان الطوس وإلى الآن يضحكون علينا، ضحكوا على الأجيال التي ذهبت من الشيعة بعقائدهم السخيفة التي جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة من كل مكان، وتركوا دين محمد وآل محمد مثل ما قال صاحب الأمر، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنني أحدثكم في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق اعتقادنا بأئمتنا محمد وعلي وفاطمة وبالأئمة المأمومين بإمامة فاطمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا قرآن وهذا حديث أمير المؤمنين، وربما يتحدث الآن بعضكم بهراء المرجع العجل الذي هو يعبده، هذا علي وهذا قرآن، هذا الله هو الذي يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الإخلاص في التوحيد، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهل يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه فهو دينها؟ كيف يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه؟ ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تقولون؟ ولكن ماذا تقولون؟ ماذا تريدون أن تقولوا؟ ما هو اللي يمشي وراء الثور أثور من عنده، واللي يمشي وراء الحمار أحمر من عنده، ما هو هذا واقعنا؟ نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر.
إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رسالة طويلة مفصلة كتبها بنفسه وأرسلها إلى المفضل ابن عمر جوابا على أسئلة سألها المفضل ابن عمر، فالمفضل كان في الكوفة والإمام أصادق كان في المدينة. إنني أقرأ عليكم من بصائر الدرجات، والمعروف ببصائر الدرجات الكبرى، لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. الرسالة طويلة وتبدأ من صفحة 477 وما بعدها. أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بحديثنا في هذه الحلقة في صفحة 479. الإمام الصادق يقول للمفضل بن عمر في الرسالة التي وجهها إليه بخط يده: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، إنه الحجة ابن الحسن، هو رجل، هذا هو الدين وأصل الدين، هذا هو ديننا، وليس ذلك الهراء الذي تعلمناه من غبران وثولان النجف من آيات الشيطان العظمى من أيام الطوسي وإلى يومنا هذا. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، هذا هو الدين، وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. هل تريدون نصا أوضح من هذا النص في أن معرفة الإمام هي التوحيد؟ هي التوحيد بعينه، معرفة الإمام تساوي التوحيد، التوحيد يساوي معرفة الإمام. ستتضح لكم الصورة بشكل عجيب غريب إذا ما تم الكلام في خارطتنا العقائدية هذه إذا كنتم تتابعون بدقة، لأنني سأضع الحقائق كلها بين أيديكم، لا أعبأ بما يقال عني، ولا أعبأ بحوزة النجف من أولها إلى آخرها، ولا أعبأ بأتباعها في أي مكان كانوا، سأضع الحقائق واضحة بين أيديكم، وليذهبوا بدينهم إلى الجحيم، هم أحرار في دينهم وأنا حر في ديني. أعيد عليكم قراءة ما كتب الصادق إلى المفضل، والمفضل بالضبط مثل ما كان سلمان وأبو ذر في زمان الأمير، والأمير صلوات الله وسلامه عليه سمعتم حديثه معهما، ما قرأته عليكم قبل قليل من حديث المعرفة بالنورانية، ومر قبله حديث الحسين مع أصحابه. الصادق يقول: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين، وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه. فمن عرفه عرف الله، هذا هو التوحيد. ومن أنكره أنكر الله ودينه. ومن جهله، من جهل الإمام جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. أعتقد أن المضامين التي قرأتها عليكم من علل الشرائع وما قاله سيد الشهداء الحسين لأصحابه، وما قرأته عليكم من حديث المعرفة بالنورانية، أمير المؤمنين يحدث سلمان وأبا ذر، وكان الكلام واضحا وصريحا من أن الدين الخالص والتوحيد الخالص لن يتحقق إلا بمعرفة القيمة على الدين، وذلك دين القيمة صلوات الله عليها. وجاء البيان واضحا جدا فيما كتبه إمامنا الصادق في رسالته إلى المفضل ابن عمر، وتلاحظون أن المخاطبين هم خيرة الأصحاب، أصحاب الحسين، ولا أتحدث عن أصحاب الحسين هنا تحديدا الذين استشهدوا معه في كربلاء. قطعا هناك البعض منهم كانوا على تواصل دائم مع الحسين صلوات الله عليه. ونحن لا نعلم، ربما قال هذا الكلام لأصحابه الذين كانوا معه في كربلاء، لا نملك دليلا على ذلك. حديث الحسين مع أصحابه وحديث الأمير مع سلمان وأبي ذر وحديث الصادق مع المفضل، ومثل هذا الكلام هناك الكثير. قلت لكم في بداية الحلقة إنني سأعرض لكم نماذج، سأنقلكم إلى جهة أخرى. نذهب إلى الكتاب الكريم. هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ماذا يفعلون لهم؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر الآية الكريمة. لضيق الوقت سأذهب إلى موطن الحاجة فقط. كما قلت لكم إنها الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو الكافي. ماذا قالوا في تأويلها وتفسيرها. الجزء الأول من الكافي الشريف، وطبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 422. إنه الباب الذي عنوانه باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. الحديث 11 بسنده، بسند الكليني، عن جابر الجعفي، ويبدو أن الحديث من تفسير جابر رضوان الله تعالى عليه، الذي هو تفسير الباقر صلوات الله وسلامه عليه. جابر يقول: سألت أبا جعفر، إنه الباقر صلوات الله عليه، عن قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذون أندادا من دون الله، لاحظوا التعبير. ماذا قال إمامنا الباقر؟ قال: هم والله أولياء فلان وفلان. هذه العناوين واضحة، إنهم أقطاب السقيفة، وإنهم أصحاب الصحيفة، الذين كتبوا الصحيفة وطبقوا برنامجها في السقيفة. قال: هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما. واضح. فإن إطلاق هذا العنوان الله جاء مطلقا على الإمام. الآية ماذا تقول؟ ومن الناس، إني أقرأ عليكم من المصحف الشريف، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الباقر ماذا يقول؟ هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما. ماذا فعل هؤلاء؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله. فهنا هذا العنوان الله كيف أوله؟ فسره إمامنا الباقر، فسره بالإمام. قال: هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما. أنا أقرأ عليكم من الكافي. تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكافي؟ تعرفون ماذا يعني أن جابرا هو الذي يحدثنا عن الباقر، وهذا جزء من تفسيره؟ تعرفون ما مدى قيمة تفسير جابر عند الأئمة المعصومين؟ لا شأن لي بهراء سخفاء النجف الذين يضعفون أحاديث جابر، فهل يذهبوا إلى الجحيم بهرائهم؟ هل تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكافي؟ وهل تعرفون ماذا يعني أن الحديث أخذه الكليني من تفسير جابر؟ هذه القضية بحاجة إلى حلقة أو أكثر كي أبين لكم ماذا يعني أن الحديث قد ورد في الكافي، وأن الكليني رواه في الكافي نقلا عن تفسير جابر. فالإمام الباقر فسر وأول، أول أرجعها إلى معناها الأول. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الإمام، أندادا يحبونهم كحب الإمام، كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا للإمام لله. هذا هو المعنى. فلفظ الجلالة هنا ورد في الآية مكررا بمعنى الإمام. ما أنا الذي أقول، ولا نقلت لكم من الفخر الرازي كما يفعل الوائل والخطباء الذين على منهجه بحسب أوامر السيستاني، ولا نقلت لكم من تفسير سيد قطب كما فعل محمد باقر الصدر والذين على منهجه، ولا ولا ولا. هذا هو الكافي، وهذا تفسير جابر، وهذا هو الباقر، وهذا قرآنهم، وهذا تفسيرهم. فحينما يكون الحديث بهذا المستوى فإن عقيدتنا بهم ستكون ركنا ثالثا من أركان عقيدتنا التوحيدية. هذا هو الذي قصدته بالركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. عبق العترة، هذا هو عبق علي وأهل علي، هذا قرآنهم وهذا حديثهم بحسب مضمون بيعة الغدير. ومن الناس إنهم أتباع السقيفة. الإمام يقول هم والله أولياء فلان وفلان، والإمام يقسم. فهل الإمام الباقر بحاجة أن يقسم عند جابر الجعفي كي يصدقه؟ إنه لتأكيد المضمون لي ولكم وللأجيال القادمة وللأجيال التي مرت وما تعلمت عقيدتها السليمة بسبب غبران النجف وثولان حوزة الطوسي. ومن الناس إنهم أتباع السقيفة الذين ركض غبران النجف وراءهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الإمام، أندادا إنهم فلان وفلان يحبونهم كحب الإمام. هذا الحب لا بد أن يكون للإمام. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الإمام أندادا، يحبونهم كحب الله، كحب الإمام. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا المعنى يستمر في الآية نفسها وفي الآيات التي تليها، لكنني لست بصدد تتبع كل التفاصيل، إنما هي نماذج كما قلت لكم. هذا أنموذج ومثال، حيث يؤول الإمام الباقر ما ورد من تعبير بلفظ الجلالة الله، يؤوله. التأويل هو التفسير الحقيقي الكامل. ربما تعودت أذهانكم بحسب ما عودتكم حوزة السفهاء في النجف وهؤلاء الحمير من الخطباء الذين يصعدون المنابر عودوكم على أن التأويل يكون معنى ضعيفا، التأويل هو المعنى الأقوى، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء يستهزئون بالله حينما يقولون لكم من أن التأويل هو معنى ثانوي، يقولون من أن الله يجعل فهما ثانويا علما خاصا به ويبين هذا في القرآن وكأنه شيء عظيم. سيكون الله سفيها هنا لأنه يعظم شيئا ليست له من قيمة، بينما سبحانه وتعالى يعظم تأويل القرآن لأن تأويل القرآن هو حقيقة القرآن، وما هو بمعنى ثانوي كما يعلمكم هؤلاء الحمير الذين يصعدون على منابر الحسين، هؤلاء الحمير والبغال الذين تبعث بهم مرجعية السيستاني وغير مرجعية السيستاني. التأويل هو حقيقة القرآن، فإن الإمام الباقر هنا حين يؤول اللفظ المقدس الله بالإمام، هذه حقيقة الآية، حقيقة الآية هي هذه، فهذا إطلاق قرآني لا تعبأ بما سيقوله النواصب من أتباع السقيفة، لا تعبأ بهم، يريدون أن يقولوا فليقولوا ما يريدون أن يقولوا، مثلما يسخرون منا نسخر من دينهم وأكثر. لماذا يسخرون من ديننا؟ نحن نسخر من دينهم أيضا. ولا تعبأوا بأصحاب العمائم العباسية من أتباع حوزة النجف، هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذا حديث محمد وآل محمد. أقرأ عليكم من القرآن ومن أهم كتبنا، من أهم مصادرنا، إنه الكافي، وهو ينقل لنا عن أهم تفاسيرنا، إنه تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر صلوات الله عليه، من سورة البقرة. أذهب بكم إلى سورة الكهف، إلى الآية 44 بعد البسملة من سورة الكهف. هنالك الولاية لله الحق، هذه الآية 44 بعد البسملة من سورة الكهف. هنالك الولاية لله الحق، هنالك في عاقبة كل الأمور، في عاقبة الدنيا وفي خاتمة كل عمل من أعمالنا، أليس الأعمال والأمور بخواتيمها؟ أليس حالنا بعاقبتنا في آخر لحظة نعيشها في هذه الدنيا؟ قيمتنا بقيمة عاقبتنا، قيمة أعمالنا بقيمة خواتيمها، وحقيقة ما في هذه الدنيا فيما يختفي وراء زخارفها وزبارجها. هناك الله، هناك ولايته، إنها ولاية محمد وآل محمد، من والاكم فقد والى الله. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا، الله هو خير ثوابا، لأن الولاية لفظ مؤنث. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، الله وخير عقبا. ماذا يقول آل محمد؟ وأيضا أقرأ عليكم من الكاف الشريف، من نفس النسخة، من الجزء الأول، صفحة 479، من الباب الذي عنوانه باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، إنه الحديث 52 بسنده، بسند الكليني، عن عبد الرحمن بن كثير قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه، سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. الآية واضحة تتحدث عن ولاية الله، هنالك الولاية لله الحق، وتستمر الآية: هو خير ثوابا، هو الله وخير عقبا. ماذا أجاب الصادق صلوات الله عليه؟ قال: ولاية أمير المؤمنين، ولاية الله ولاية أمير المؤمنين. فاللفظ المقدس الله هنا أوله بالمعنى الحقيقي، مثل ما قلت لكم، هذا اللفظ الله يطلق على الذات الأولى بحسبها، ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها. ومر علينا الحديث في الحلقة الماضية، والذي قرأته عليكم من الجزء الأول هذا نفسه: الكلمة التامة، والأسماء الثلاثة الظاهرة، وأولها الله، والاسم الثاني الرحمن، والاسم الثالث الرحيم. ومنها أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة التي صدرت عنها الأفاعيل، مر علينا هذا الكلام. الله في ثقافة العترة تطلق على الذات الأولى بحسبها، وتطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها. فمعنى الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية يطلق على مخلوق وليس على الخالق الأول. الحقيقة المحمدية مخلوقة وخالقة، لكنها خالق مخلوق. تستغربون من هذا؟ القرآن حدثنا عن عيسى من أنه خالق ومخلوق، وهذا مثال تقريبي، وإلا فإن الحديث عن الحقيقة المحمدية لا شأن له بالحديث عن عيسى وخالقية عيسى، ذلك أمر آخر. لكن للتنبيه فقط، كي تستطيعوا أن تدفعوا وساوس الشيطان عن أذهانكم، فهذا العنوان، هذا اللفظ، هذا الاسم يطلق على الذات الأولى بحسبها. كان الله ولم يكن معه شيء، ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها، هي مخلوقة تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى، لأنها لم تكن موجودة فهي تساوي صفرا. فيطلق هذا العنوان عليها بحسبها، لا فرق بينك وبينها، إلا إنها في مقام العبودية المطلق وفي مقام الافتقار المطلق، فهي في مقام العبودية وفي مقام الحاجة والافتقار له سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها وهو الذي منحها جمالها وجلالها وعظمتها وكمالها ونورها، فجاءت كلمة تامة حينما تجلى فيها. وكذلك يطلق هذا العنوان على الإمام المعصوم بحسبه، لأنه هو وجه الله. إذا أردنا أن نتحدث عن أنه وجه مباشر فهو وجه مباشر للحقيقة المحمدية، وهو وجه غير مباشر للذات الأولى، لأن الوجه المباشر للذات الأولى الحقيقة المحمدية بنفسها، ومحمد وآل محمد هم مجالي، هم أسماء تجلت وظهرت من الحقيقة المحمدية العظمى. ففي الروايات وتحديدا في الأحاديث التفسيرية التي ينكرها غبران حوزة النجف مما أوقعهم في الضلال، والأغبى منهم الغلاة الذين أخذوا هذه الأحاديث وتعاملوا معها بشكل استحماري. في الحقيقة لا أعرف حميرا كالمجموعة الخطابية، أتحدث عن المجموعة الخطابية المعاصرة، لا أعرف حميرا كهؤلاء، لا أعتقد أن حميرا، وإنهم لحمير أنجاس. الحمار يجل عن ذكرهم بجهل ونجاسة ووضاعة وسفالة، يأخذون أمثال هذه الأحاديث ويفهمونها بشكل بعيد عن المجرى الذي جاءت فيه. وهذا الأمر إن كان موجودا في زماننا كان موجودا في زمان الأئمة أيضا. فالخطابية الأنجاس في زماننا هم الخطابية الأنجاس في زمان إمامنا الصادق وما بعد زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالمجموعات الباطنة النجسة من أمثال الخطابية بسبب استحمارهم وبسبب جهلهم وقلة عقلهم بل انعدامه يفهمون أمثال هذه النصوص مثلما فهم أتباع النصيرية ما فهموا ثم أضافوا إليها من الأكاذيب والافتراءات على محمد وآل محمد. والأمر هو هو في الخطابية المعاصرة وفي الخطابية التاريخية التي انقرضت، الأمر هو هو جهل استحمار قلة عقل، وينصبون أئمة لا أقول حافر الحمار أفضل منهم لا أستطيع أن أقارن بين روث الحمار وبين عقول أولئك الأئمة الذين نصبوهم. أتحدث عن الخطابية الأنجاز إن كانوا في زماننا أو كانوا في الأزمنة الماضية. لذا مرارا كررت من أنه يجب علينا أن نحافظ على تعدد الحيثيات، وأن نحفظ لكل حيثية جهتها، وأن نحافظ على المقامات، وأن نحفظ لكل مقام خصوصيته. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الرواية في الكهف الشريف، عبد الرحمن ابن كثير يسأل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، ما المراد؟ قال: ولاية أمير المؤمنين. فهذا العنوان الله الحق هو علي وأمير المؤمنين، ولكن بحسب البيانات التي وضعتها بين أيديكم، وسيأتينا الحديث تباعا، فهذا المصطلح يطلق على الله بحسبه الذي هو الخالق الحقيقي الذي خلق الحقيقة المحمدية بنحو مباشر، والتعبير بنحو مباشر تعبير قاصر، لكنني ماذا سأصنع للغة؟ فإن الله لم يباشر الأمر بذاته، وإنما خلق الحقيقة المحمدية بنفسها، خلق المشيئة بنفسها، وهو الخالق أيضا لما خلقته الحقيقة المحمدية، ولكن ليس بنحو مباشر، لأنه هو الذي خلق السبب، خلق السبب الأعظم، الحقيقة المحمدية السبب الأعظم الذي صدرت منه أسباب بسبب وأسباب من دون سبب. هنالك الولاية لله الحق، فماذا قال الصادق؟ ما المراد من ولاية الله الحق؟ ولاية أمير المؤمنين. القضية واضحة وصريحة جدا. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء. يا أكرم الكرماء سبحانك يا الغافر يا كافيا من كل شان يا قائما على كل شان يا من لا يشبهه شان يا من لا يزيد في ملكه شان يا من لا يخفى عليه شان يا من لا ينقص من خزائنه شان يا من ليس كمثله شان يا من لا يعزب عن علمه شان يا من هو خبير بكل شان يا من وسعت رحمته كل شان سبحانك يا لا إله إلا
في الآية الثامنة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام إنما أصر على هذا الاستعمال في كلامي بعد البسملة لأن النواصب حذفوا هذه الآية من الكتاب الكريم لم يعطوا لها رقما ولم يعدوها آية في كل سورة من سوره وهذا مناقض لثقافة العترة الطاهرة فلذا أصر على هذا الاستعمال دائما إلا إذا فاتني الآية الثامنة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام ماذا جاء فيها؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إلى آخر الآية الكريمة موطن الشاهد هنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسب الله عدوا بغير علم عدوا يعني اعتداء وظلما وبهتانا هذا هو تفسير العياشي وما هو بتفسيره هو جامع للأحاديث التفسيرية إنها أحاديثهم ولكن عرف باسم العياشي لأنه هو الذي جمع هذه الأحاديث الجزء الأول وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 403 رقم الحديث 79 الحديث 79 عن عمر الطيالسي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال سألته عن قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قال من الذي قال عمر الطيالسي قال فقال الصادق يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله قال فقلت جعلني الله فداك فكيف قال من سب ولي الله فقد سب الله الآية واضحة وصريحة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فماذا يفعلون فيسبوا الله عدوا بغير علم السباب متوجه إلى الله من قبل هؤلاء الإمام ماذا قال لعمر الطيالسي يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله؟ هناك من يسب الله، ولكن الإمام أراد أن يلفت نظره إلى أنه في الأوساط الدينية التي تدعي التدين فإنك لا تجد أحدا يظهر سب الله. هذا هو مراد إمامنا الصادق، وإلا فإن الله يسب. منذ زمان أبينا آدم ومنذ زمان قابيل إنه ابن أبينا آدم، منذ ذلك الزمان فإن الله يسب، ويسب بأقبح الأشياء وإلى يومنا هذا. لكن في الوسط الديني، في وسط المتدينين حتى الذين يسبون الله في خلواتهم، في الجو العام لا يظهرون هذا. إلى هذه الجهة يشير إمامنا الصادق، لأن الآية تتحدث في أجواء أهل الدين. مشكلتنا هي عند الذين يقال لهم متدينون، مشكلتنا هنا. فقال يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله؟ قال فقلت جعلني الله فداك، فكيف؟ قال من سب ولي الله فقد سب الله. نعم، مراجع النجف يستهزئون في كتبهم من محمد وآل محمد، ناطقهم العقائدي الرسمي الوائلي لطالما استهزأ من محمد وآل محمد، وعرضت ذلك بالوثائق في برامجي، والأمر لا يقتصر على الوائلي أو على فلان أو على فلان، هذه القضية موجودة ولا شأن لنا بهم، هم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم. فقلت عمر الطيالسي يقول فقلت جعلني الله فداك، فكيف؟ ما المراد إذن من الآية فيسب الله عدوا بغير علم؟ قال من سب ولي الله فقد سب الله. الإمام في مقام التأويل، في مقام بيان المعنى الحقيقي للآية، فالآية تتحدث عن الإمام، عن إمام زماننا في أيامنا هذه، وعن محمد وآل محمد على طول خط تأريخهم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسب الله فيسب الإمامة. كلام الصادق واضح جدا. وإلى سورة النحل وإلى الآية 51 بعد البسملة من سورة النحل، وقال الله، ماذا قال الله؟ لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 283، الحديث 36، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، سمعت أبا عبد الله يقول ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. فهذا العنوان عنوان الله وعنوان إله وعنوان رب. إذا أردت أن أستمر معكم صدقوني فإنني بحاجة إلى عدة حلقات كي أغطي هذه المضامين. أنتم ما سمعتم بهذا تلك مشكلتكم، ماذا سأصنع لكم؟ الثولان في النجف أيضا هم لا يعرفون هذه الروايات لأنهم لا يقرؤون هذه الكتب، هم يقرؤون كتب النواصب، لا اطلاع لهم على حديث أهل البيت، وإلا هذه فضائيات المراجع وهذه كتب المراجع موجودة بين أظهركم، وهؤلاء أولاد المراجع، أصهار المراجع، أحفاد المراجع، وكلاء المراجع، معتمدو المراجع، حوزة المراجع، خطباء المراجع، هل حدثوكم بهذه الحقائق؟ يحدثونكم بهراء لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. تريدون أن تنتفعوا من هذه الحقائق هنيئا لكم، ما تريدون أن تنتفعوا من هذه الحقائق وتريدون أن تجعلوا عقولكم برميلة زبالة لمراجع النجف، أي طبكم طوب أنتم والوراكم، لا شأن اللي بكم، أنا أعرض الحقائق بين أيديكم. تريدون أن تجعلوا من عقولكم برميلة زبالة لقذارات مراجعكم في النجف ولأوساخ ونجاسات خطباء منابركم، هنيئا لكم بزبالتكم، ويطبكم طوب منا إلى آخر نفس أنتم والوراكم. أبو بصير يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واعذروني عن هذه الصراحة، دائما وطيلة عمري صدقوني منذ أن كنت في العشرين وأنا أتصدى لهذا الأمر، كثيرون سألوني النصيحة، طلبوا مني النصيحة، وأعتقد أن كثيرا منهم يتابعون هذا البرنامج إن لم يكن في وقت البث المباشر فلربما في وقت الإعادة، طلبوا مني النصيحة. نصيحتي واحدة دائما، كل من طلب مني نصيحة فإنني أنصحه بهذه النصيحة، وقبل أن أنصحه فلقد نصحت نفسي بها ودائما أنصح نفسي بها، فأقول لا تجامل بحق أهل البيت، لا تجامل بحق أهل البيت. فاعذروني على صراحتي واعذروني على عدم مجاملتي لكم، إنني أتحدث بالحقائق مقشرة، هذه هي طريقتي في إيصال رسالتي، وأيضا أكانت تعجبكم فهذا أمر راجع إليكم، وإذا لم تعجبكم طريقتي فلا شأن لي بكم، طقوا رأسكم بالحائط. أعود إلى أبي بصير وهو يحدثنا عن صادق العترة الطاهرة. سمعت أبا عبد الله يقول: ولا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين، إنما هو إمام واحد. لو دققتم النظر في الآية وتدبرتم فيها، في لحن الآية هناك فاصل، وقال الله، الله اللفظ هنا يعود على الجهة التي جاءنا منها القرآن، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. الآية تشعر من أن الآلهة هنا لا علاقة لها بالذي يتحدث ونزل منه القرآن. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، الله يتحدث عن إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو إمام واحد، فإياي فارهبون. هذه نماذج من آيات قرآنهم بتفسيرهم. عرفتم الآن لماذا اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط؟ فحينما نعرف من أن القرآن أطلق هذه العناوين على الأئمة، هذا يعني أن معرفتنا لهم، أن عقيدتنا بهم هي ركن من أركان التوحيد، وإلا لماذا أطلق القرآن هذه العناوين عليهم؟ لماذا أطلق عليهم الله بحسبهم؟ لماذا أطلق عليهم إله بحسبهم؟ لماذا أطلق عليهم رب بحسبهم؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ مثلما جاء الإطلاق على الحقيقة المحمدية بنفس اللفظ الله، أصلا جاء الإطلاق على بعض مجاليها، فهذا الإطلاق لم يأتي جزافا. حينما أطلق هذا العنوان الله على الذات الأولى وأطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها وأطلق على الإمام المعصوم بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم، هكذا بايعنا بيعة الغدير، لا شأن لكم بتفاسير النواصب ولا بتفاسير غبران النجف ولا بما يفسره الوائلي وخطباء المنبر الحمير. خذوا التفسير من محمد وآل محمد، هو قرآنهم وهم الذين يفسرونه، وهكذا بايعنا بيعة الغدير. وقد شرحت لكم مضمون بيعة الغدير حينما حدثتكم عن شؤون النبوة الخاتمة في الصحيفة الرابعة، عودوا إليها، هذا البرنامج بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى تدبر، هذه المضامين تسمعون بها لأول مرة، لكنها وحق الحسين تنتشر انتشارا فظيعا في ثقافة العترة، أنتم غرباء عن ثقافة العترة. هذه المضامين من بديهيات ثقافة العترة، النجف لا علاقة لها بثقافة العترة، فضائيات المرجعية لا علاقة لها بثقافة العترة. يضحكون عليكم، صدقوني، هؤلاء حمير بغال في سوق ثقافة العترة، ربما يملكون ثقافة تخصصا في باب آخر لا شأن لي بهم. أنا أتحدث عن دينكم، دينكم هو دين العترة، وهؤلاء أصحاب العمائم الكبيرة، حتى الذين يلقبون بآيات الله العظمى، هؤلاء حمير وبغال لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة. كتبهم دالة على ذلك، أحاديثهم، بياناتهم، وقد عرضت الكثير من الحقائق في هذا الاتجاه. مئات ومئات من الساعات تتوفر على الشبكة العنكبوتية. إذا كنتم طالبين للحقيقة والحق فعودوا إليها. أنا لا أستطيع أن أتناول كل شيء في عدد محدود من الحلقات وفي وقت ضيق معين. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. الإمام يقول يعني إمامين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو إمام واحد. نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منبر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
الكتاب الذي بين يدي هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 94، الباب الذي عنوانه معنى بسم الله الرحمن الرحيم. أذهب إلى الحديث الثاني بسنده عن صفوان ابن يحيى، وهو شخصية معروفة في جموع أصحاب أهل البيت، عن صفوان ابن يحيى عمن حدثه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال وجه إلى الإمام الصادق عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله. هذا أفق من آفاق تفسيرهم، نحن لا نتحدث هنا عن معان لغوية، إننا نتحدث في اتجاه آخر. القرآن قرآنهم، فهل هو قرآن ابن أبي قحافة؟ القرآن قرآنهم، هذا قرآن محمد وآل محمد، هل هو قرآن ابن أبي سفيان؟ أم هو قرآن الدوانيقي؟ القرآن قرآنهم، هل هو قرآن الطوسي حتى يفسره لنا في تفسيره التبيان نقلا عن كل ناصبي قذر؟ القرآن قرآنهم، وهم قالوا في منهجهم التفسيري من أن القرآن له مطالع، له مجاري، وهذه المطالع والمجاري تخرج عن قواعد اللغة وتذهب في اتجاهات أخرى بحسب أسرار علومهم ومعارفهم. على أي حال، الحديث ليس عن منهجهم التفسيري، ولا أريد الحديث عن تفاصيل الرواية، إنما سأذهب بكم إلى جهة واضحة تصب في نفس المجرى الذي صبت فيه كل المعطيات من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة. إنني أريد أن أأخذكم باتجاه أن ثقافة العترة واضحة في أن الاعتقاد بهم شأن من شؤون التوحيد، ركن من أركان عقيدتنا التوحيدية، مثل ما مر علينا في أن معرفة الإمام هي معرفة الله، ومر علينا في أن الله أطلق في القرآن على الإمام المعصوم. سأأخذكم إلى معنى نفس هذا الاسم الله. صفوان ابن يحيى عمن حدثه عن إمامنا الصادق أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله. قال: قلت الله، فقد فسرت لي يا ابن رسول الله باسم. الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله. تذكروا ماذا مر علينا في الحديث الذي قرأناه في الحلقة الماضية من أن الاسم المكنون الأعظم يختفي وراء البسملة، وراء الأسماء الثلاثة، وراء الله الرحمن الرحيم، ومن أن البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، من سواد العين إلى بياضها. مر هذا الكلام علينا. الحديث مترابط متناسق متسق. نحن في أجواء محمد وآل محمد، فهل تتوقعون أن فوضى ستكون فيما بيننا؟ نحن في أجواء الحكمة ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة، وبعيدا عن مزابل سقيفة بني مرجعية، بني نجف، بني طوسي. قال: قلت الله، بعد أن بين الإمام من أن الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله، وهي رموز تشير إلى الاسم الذي اختفى وراء الأسماء الظاهرة المتجلية من الكلمة التامة، من الحقيقة المحمدية كما مر علينا في حلقة يوم أمس. قال: قلت الله الله. قال: الألف. أتمنى أن تلتفتوا إلى ما يقول إمامنا الصادق، إنه يتحدث عن مضمون معنى الله في لغتهم. لا أتحدث عن اللغة العربية، أتحدث عن لغة العقيدة. هناك لغة خاصة بالعقيدة، هي معاريض القول، هي لحن القول. فماذا يقول لنا صادق العترة في بيان معنى الله بحسب لغة العقيدة؟ بحسب لغة العرب بينوا لنا معنى الله. هنا الإمام يبين لنا معنى الله ليس بحسب لغة اللسان، بحسب لغة العقول، بحسب لغة القلوب، إنها لغة العقيدة. كان سلمان محدثا، محدثا عن إمامه. فهل التحديث بالكلام؟ التحديث تواصل غيبي بإشارات غيبية بلغة غيبية، هذا مصداق تقريبي للغة الغيبية التي تصل إلى المحدثين من شيعتهم، أما هم لا نعرف لغتهم. قلت الله. قال: الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا، وفي نسخة من النعيم بولايتنا، المعنى واحد، هم أولياء النعم، هكذا نسلم عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة. قلت الله. قال: الألف. الألف من هذه اللفظة الله. الألف، تعرفون كم أنتم بعيدون عن لغة العقيدة وعن لغة الحقيقة في ثقافة العترة؟ عرفتم الآن حينما أصر دائما على وجود تشيعين، هناك تشيع للحجة ابن الحسن، هذه ثماره، وهناك تشيع لسرابيت النجف الذين يصفهم الإمام الحجة بالسباريت، والسباريت بلغتنا ولهجتنا الشعبية العراقية السرابيت. فهناك تشيع سبروتي، إنه تشيع سرابيت النجف، وهناك تشيع زهرائي، إنه التشيع للحجة ابن الحسن. قارنوا بين من يدعي، وهو أنا ماثل أمامكم، أدعي التشيع للحجة ابن الحسن إذا قبلني، وبين الذين يتحدثون كذبا باسمه وتشيعهم هو تشيع السرابيت. قارنوا بين هذا التشيع الذي يعرض في هذه الشاشة وبين التشيع الذي يعرض في شاشاتهم. قارنوا، قوموا بعملية مقارنة حتى تعرفوا الفارق الحقيقي بين هذين التشيعين. قال: قلت الله ما معناها؟ قال: الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا، واللام إلزام الله خلقه ولايتنا. قلت: فالهاء. فقال: هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم. قلت: الرحمن. قال: بجميع العالم. قلت: الرحيم. قال: بالمؤمنين خاصة. كلامنا عند لفظ الجلالة الله، أعيد قراءة معناه بلغة العقيدة، لا بلغة التفاهم بلغة العرب، بلغة العقيدة، بلغة الحقيقة. قلت الله. السائل يسأل الإمام الصادق فيقول: الله ما معناه يا ابن رسول الله؟ أجاب الإمام: الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا، واللام إلزام الله خلقه ولايتنا. قلت: فالهاء الحرف الأخير من لفظ الجلالة. فقال: هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم. اللهم والي من والى وعادي من عادى، هو هو، وانصر من نصره واخذل من خذله. عرفتم الآن لماذا يخاطب الله محمدا في القرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فأي توعيد من دون علي؟ عرفتم الآن بطلان صلاتكم بحسب الفتاوى القذرة النجسة الوسخة من سفهاء النجف، من مراجعكم السفهاء، من أن ذكر علي يبطل الصلاة؟ عرفتم أنتم أين ذاهبون؟ عرفتم أو لا؟ هذا هو ديننا. هل حدثتكم بشيء من عندي؟ هل اقترحتم اقترحا جئت به من بنات أفكاري؟ هل جئتكم بحديث من كتب اليهود أو النصارى؟ هل جئتكم بحديث من كتب حسن البنا وسيد قطب كما يفعلون بكم؟ هل جئتكم بحديث من الفخر الرازي أو من الطبري أو من الآلوسي أو من كما يفعلون بكم؟ مراجعكم الأغبياء، إنهم آيات الشيطان العظمى، أولئك السفلة الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا، ضللوا القرون الماضية. لا أتحدث عن زمان بعينه، منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 وفتحت أبواب الضلال علينا منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. تلاحظون هذه الأحاديث وحق الحسين، هذه الأحاديث لا تشكل شيئا ولا واحد بالألف من أحاديث العترة الطاهرة في نفس هذه المضامين، لا تشكل ولا واحد بالألف. لا أستطيع أن أضع الأحاديث كلها بين أيديكم. أين هو الوقت؟ أنا أعرض بين أيديكم نماذج من حديثهم. هذه المضامين موجودة في كل قرآنهم من أوله إلى آخره. أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير نواصب السقيفة ولا بتفسير نواصب النجف، بتفسيرهم. هذا هو تفسيرهم. هذا الذي أقرأه عليكم مصاديق ونماذج من تفسيرهم. السائل سأله عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم، والإمام فسرها لهذا السائل، وحينما وصل إلى لفظ الجلالة فهكذا فسره، من أن الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا، واللام إلزام الله خلقه ولايتنا، والهاء هوان لمن خالف محمدا وآل محمد. فكيف لا يكون اعتقادنا بهم وعلاقتنا بهم جزءا من عقيدة التوحيد؟ إذا كان هذا العنوان يطلق عليهم في القرآن، الله وإله ورب، وإذا كان معنى الله بحسب لغة العقيدة ولغة المعرفة ولغة التحديث الغيبي، هو هذا التفصيل الذي ذكره لنا إمامنا الصادق بشكل تقريبي. لغة التحديث الغيبي لا يمكن أن تصاغ بلغة التفاهم هذه، لها إشاراتها ولها خصائصها ولها رموزها. تنقلنا بين الروايات والأحاديث التي أخبرتنا من أن معرفة الله هي معرفة المعصوم، هي معرفة الإمام، ومن أن معرفة الإمام هي معرفة الله. ثم توجهنا إلى قرآنهم، حيث القرآن يطلق هذا العنوان الله على الإمام، ويطلق هذا العنوان إله على الإمام. وعرضت لكم نماذج الآيات من قرآنهم، وقرأت عليكم تفسيرها من أوثق كتبنا، قرأت عليكم من الكافي ومن أحاديثهم في تفسير العياشي. هل تحتاجون بيانا أوضح من ذلك؟ ثم نقلتكم إلى معنى الله في لغة العقيدة، هل تحتاجون أدلة وبراهين من معطيات ثقافة العترة أكثر من ذلك؟ أنا مستمر معكم، وقت الحلقة انتهى، ماذا سأصنع لكم؟ هناك رواية سأختم بها حديثي، لازلت أقرأ عليكم من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق، ولكن قبل أن أقرأ عليكم الرواية الشريفة نشنف أسماعنا بدعاء الجوشن الكبير.
يا حيا قبل كل حال، يا حيا بعد كل حال، يا حي الذي ليس كمثله حال، يا حي الذي لا يشاركه حال، يا حي الذي لا يحتاج إلى حال، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانك يا يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفئ، يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا الله الغافر.
بسند الصدوق عن الحسن بن راشد عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما من أنه سئل عن معنى الله سئل عن معنى الله فماذا قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال استولى على ما دق وجل، ما دق ما صغر وما جل ما عظم، استولى له الولاية على ما دق وجل، استوى واستولى وتسلط، ما كل هذا المضمون موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نتحدث عنهم. وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء، كل شيء، كل شيء، ما دق وما جل. هذه هي المعاريض التي أحدثكم عنها دائما، فالمضامين ترسم جميعا لوحة واحدة، وتلاحظون التعانق الواضح المتين والأكيد بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبين أدعيتهم وزياراتهم، بين رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.